إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلا نزال نمضي مع قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وقد رأينا ما تعرض له وصاحباه رضي الله عنهم من العقوبة والشدة وما تلا ذلك من الابتلاءات والمحن العظيمة التي تأكد بها صدق إيمانهم ومحبتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد بلغ الأمر بهم في ذلك مبلغا شديدا فاشتد بهم الكرب وعظم عليهم الخطب فكان لابد حينئذ من مجيء الفرج فإنه ليس من حكمة الله تعالى ورحمته أن يحمل عباده من الأمر ما لا يطيقون وليس من حكمته ورحمته أن يصدقه عبده فلا يصدقه فمن صدق الله صدقه الله ومن رغب إليه وفيما عنده أعطاه فوق ما يريد وأخلف عليه بالخير ومهما اشتد عليه البلاء فلا بد أن يعقبه الفرج. وربنا سبحانه وتعالى هو القائل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهو القائل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن الكلام المعروف لدى العرب ولدى عقلاء الناس عموما: إذا ضاق الأمر اتسع، واشتدي أزمة تنفرجي. فهكذا وقع لكعب وصاحبيه رضي الله عنهم. فأعقبهم الله تعالى من الفرج شيئا عظيما، وحصل لهم من توبة الله عليهم وذكر ذلك في كتابه العظيم ما تقر به أعينهم وتطمئن به نفوسهم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فلبثت على ذلك 10 ليال، يعني بعدما جاءه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزال امرأته. كان ذلك كما علمنا بعد 40 ليلة من هجر الناس لهم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أن يعتزلوا نساءهم. قال: فلبثت على ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. قال: فصليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع ينادي بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعلمت أنه قد جاء فرج من الله. كان على تلك الحال التي وصفها والتي ذكرها الله تعالى في كتابه. يقول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. إنها حالة شديدة، شديدة الكرب، عظيمة الواقع على النفس. ليس هناك ما هو أشد على الإنسان من أن تضيق عليه نفسه، تضيق عليه الأرض بما رحبت، تضيق عليه الأرض بسعتها وامتدادها، ومع ذلك تضيق عليه نفسه فيشعر بالهم والحزن وضيق الصدر، ويبلغ في ذلك مبلغا لا يحتمل. فتلك حالة وصل إليها كعب وصاحباه رضي الله عنهم، وهي الحالة التي حصل لهم فيها تمام الابتلاء، فكان لابد أن يأتي الفرج. وتأمل في قول الله تعالى مع ذلك: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. إنه الرجاء، إنه رجاء المسلم المؤمن الذي لا ينقطع مهما حدث له، مهما وقع له من الشدة والضنك والبلاء، فإنه لا يقطع رجاءه في الله عز وجل. فلا تدفعه الشدة إلى اليأس والقنوط وسوء الظن بالله عز وجل، بل هو محسن للظن بربه، يرجو ما عنده ويؤمل في الفرج والتيسير. وهكذا فليكن المؤمن، فالمؤمن مهما حدث له من الشدة يرجو العاقبة عند الله عز وجل، ويؤمن حق الإيمان بقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. مع اتخاذ الأسباب ولا بد، فإن الرجاء بدون أسباب غرور وأناني. انظر إلى كعب وصاحبيه رضي الله عنهم، ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فكان من شأنهم ماذا؟ إنهم التزموا بحدود الله، واستقاموا على أمر الله، ولم يتخطوا حدود الله، فحافظوا على ما أمرهم به، وتركوا ما نهاهم عنه، وتلك حقيقة الاستقامة، وحقيقة التقوى. فإذا تمسك العبد بهذه الجادة وأحسن الظن بربه، فإنه لا بد أن يأتيه الفرج. وأما أن يقول امرؤ: أنا أحسن الظن بربي، ثم هو في غيه سادر يعمه، يرتكب المعاصي لا يلوي على شيء، ويترك الواجبات لا يلوي على شيء، وهو غافل بعيد عن ربه، ولا يريد مع ذلك أن تنزل عليه العقوبة، فأي غرور هذا؟ وأي أماني هذه؟ إننا نحتاج إلى فهم حقيقة الرجاء لئلا يتحول إلى غرور. نحن في شدة ولا شك، ونحن في عقوبة ولا شك، نحتاج معها إلى تصحيح المسار، وإلى حسن الظن بالله عز وجل، وإلى رجاء الفرج والتيسير. ولكن اعلموا أن هذا لن يكون أبدا ونحن مقيمون على معاصينا وغفلتنا. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا تاب العبد وأحسن صلته بربه مع إحسان الظن به والرجاء فيما عنده، فإن الفرج يأتي ولا بد، وعدا من الله، والله لا يخلف الميعاد. وأما أن تكون الأخرى فلا يلومن أحد إلا نفسه. إنها حالة وصل إليها كعب رضي الله عنه، وهي الحالة التي ذكرها الله تعالى في كتابه: فأتى الفرج، سمع صوت صارخ أوفى على جبل سلع، وهو جبل معروف في المدينة، ينادي بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. وهذا نداء لا يشتمل إلا على خير، وأي شدة ترجى أكثر مما كان عليه القوم رضي الله عنهم. ولهذا خر كعب ساجدا من لحظته قبل أن يعرف شيئا، لم يقل أبشر بماذا، ماذا حدث، خر ساجدا من لحظته بمجرد أن سمع النداء. قال: وعلمت أنه قد جاء فرج من الله. أيا كان هذا الفرج لا يهم، المهم أن يأتي الفرج. قال رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آذن الناس بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. فانطلق الناس يبشروننا، وانطلق قبل صاحبي مبشرون. هذا ينبئك عن حرص الصحابة على الخير ومحبتهم لأنفسهم وإخوانهم. إذا علم أحدهم أن هناك خيرا لأخيه سارع في تبشيره به وإدخال السرور عليه. وهكذا فلتكن أخوة المسلمين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال رضي الله عنه: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، خلعت ثوبي فكسوته إياهما، والله ما أملك يومئذ غيرهما. جاءه الذي بشره، فمن سروره به وإكرامه له أعطاه ثوبيه. قال: خلعت ثوبي فكسوته إياهما، والله ما أملك يومئذ غيرهما، أي من الثياب، فقد كان له مال آخر كما سنعرف، لكن ما كان عنده من الثياب إلا هذان الثوبان، فأعطاهما للرجل. قال: واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتلقونني فوجا فوجا، يهنئونني بتوبة الله علي، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. هذا من فرحهم رضي الله عنهم بتلك النعمة التي حصلت، وما حصل لأخيك فقد حصل لك، تسر به كما سر هو به. هذا من محبتك لأخيك ومن حرصك على مصلحته وسعادته. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس في المسجد والناس حوله، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. قال: والله ما قام إلي من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قام إليه طلحة بن عبيد الله، صحابي جليل معروف، أحد العشرة، صافحه وهنأه. ما قام إليه من المهاجرين غيره، وذكر بعض أهل العلم أنه كانت بينهما مؤاخاة، قال: ولا أنساها لطلحة. فهذا من حفظ الجميل والمعروف، وهو يدل على أصالة الإنسان ومروءته. فصاحب المروءة والشرف يحفظ الجميل لمن قام به ولا ينساه له، فلا يتنكر له ولا يخدعه ولا يكذب عليه ولا يغشه. صاحب الجميل، صاحب المروءة والشرف، لا بد أن يحفظ لصاحب الجميل جميلة، وإذا قدر على مكافأته عليه فإنه يفعل ولا يدخر في ذلك وسعا. وإنما قام طلحة لكعب رضي الله عنهما حتى يهنئه بتوبة الله عليه، فكان القيام إذن لسبب ولحاجة. وهكذا نقول بيانا للحكم الشرعي، فإن القيام للقادم لا يجوز إلا إذا كان لحاجة شرعية، كمثل أن يكون قادما من سفر، أو يحتاج إلى معونة ومساعدة تجلسه أو تحمل عنه شيئا أو نحو ذلك. وأما القيام لمجرد الاحترام كما يظن الناس فليس بجائز. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال أنس رضي الله عنه: والله ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنا نقوم له لما نرى من كراهة ذلك في وجهه. فأي الناس أولى بالتعظيم والاحترام والإكرام، نحن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن متبعون للشرع، متبعون لكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا نقدم عليه عرفا ولا رأيا ولا استحسانا. فدعك من الأعراف السائدة ولا تنشغل بها ولا تعول عليها، وبين للناس حكم الله. لا يجوز القيام للقادم، من دخل عليك فإنك تصافحه دون أن تقوم له، لا تقوم له إلا إذا كانت هناك حاجة، إذا كان هناك سبب. وأما مجرد الاحترام فلم يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يفعل مع من دونه. قال كعب رضي الله عنه: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. إنه ليس يوما عاديا، إنه اليوم الذي تاب فيه الله تعالى على عبده، ويوم توبة الله تعالى على العبد خير أيام العبد. أي يوم خير لك من أن يمحى ذنبك وتغفر خطيئتك ويرضى عنك ربك عز وجل؟ ألا تريد هذا؟ ألا تحب أن يغفر الله لك؟ ألا تحب أن يعفو عنك ويرضى عنك؟ أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال أهل العلم: وماذا عن يوم الإسلام؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. طيب، ويوم إسلامه هل يكون خيرا من ذلك اليوم؟ قال أهل العلم: يوم التوبة مكمل ليوم الإسلام. الله أكبر، بلغت التوبة هذا القدر؟ نعم، التوبة مكملة للإسلام، فبداية سعادة العبد في إسلامه، ولا تكتمل سعادته إلا بتوبة الله عليه. فإذا تاب عليه الله تعالى فغفر ذنبه وعفى عنه ورضي عنه، فذلك كمال سعادته. فالتوبة بلغت هذا القدر، بلغت أن يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. فمن ذا الذي لا يحرص على التوبة؟ من ذا الذي لا يحرص على الخير؟ من ذا الذي لا يحرص على رضا ربه عنه؟ فاجتهد عبد الله في نيل مرضاة الله حتى تلقاه وأنت على خير. قال كعب رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وهل هناك فرق؟ الجواب نعم، هناك فرق عندما تحقق قلبه بالتوحيد، عندما تحقق قلبه بمحبة ربه عز وجل، عندما تحقق قلبه بإعطاء كل ذي حق حقه من غير إفراط ولا تفريط. فرسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدره معلوم ومكانته مشهورة، ولكن في مقام التوبة إنما يفزع المرء إلى الله لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لست مخطئا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تأتي التوبة منه، إنما أخطأت في حق الله. الذنب إنما يتعلق بحق الله عز وجل، فالتوبة إنما تجيء من عنده هو وحده لا شريك له. وهذا من التوحيد، فمن توحيدك لربك أن تفرده بهذا الأمر، أن تعتقد أنه لا يتوب على العباد سواه، ولا يأتي العفو إلا من عنده. فهذا يدفعك أنك إذا تبت لا تتوب إلا إليه وحده، ولا تفزع إلا إليه وحده، ولا تطلب العفو والمغفرة إلا منه وحده لا شريك له. هذا من معنى لا إله إلا الله، هذا من التوحيد الذي يجب عليك. وأما الذين يتوبون إلى غير الله فلله ما أسفههم وما أحقرهم وما أشد غباوتهم. أي حماقة هذه! يذنب العبد ذنبا فيتوب إلى غير ربه، يتوب إلى غير من بيده العفو والمغفرة والرضا. فليس هذا من شأن الموحدين، وليس هذا من شأن العقلاء المؤمنين. فالصحابة رضي الله عنهم ربوا على التوحيد، ونشئوا على إعطاء كل ذي حق حقه، مع شدة محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم لا يغلون فيه، ولا يرفعونه فوق منزلته، ولا يعطونه حقا هو من حقوق الله، ولا يسندون إليه شيئا هو من خصائص الله. فتدبر في هذا، وهذه حقيقة المحبة. إننا نخطئ جدا عندما نظن أن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعني الغلو فيه، تعني أن نجعله بمنزلة الله، أن نجعله ندا وكفئا لله، نذبح له وننذر له ونستغيث به ونشتكي إليه المصائب ونقول ماذا بي يا رسول الله، ونقول بعد ذلك إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلا، ليست هذه محبة شرعية، هذا غلو. وهو صلى الله عليه وسلم قد نهاك عن الغلو لما قال له رجل بمجرد اللفظ ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا في مجرد اللفظ، فكيف بمن ذبح أو نذر أو استغاث أو فعل كذا أو كذا من صور العبادات؟ فاعرف حقيقة التوحيد وأنزل كل شخص في منزلته، واعتبر بالصحابة رضي الله عنهم، فلن يكون حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حبهم له، ولن تكون أشد تعظيما له منهم أبدا. فانظر إلى شأنهم وتأس بهم واعرف حقيقة التوحيد. عسى أن يجعلنا ربنا من الموحدين المؤمنين، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كعب رضي الله عنه: فجلست بين يديه، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف غضبه ويعرف سروره أيضا. وقد مر معنا في هذا الحديث لما جلس إليه كعب أولا بعد قدومه من تبوك، قال: فتبسم تبسم المغضب. فكان يعرف غضبه وكان يعرف سروره أيضا، فكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. قال: فجلست بين يديه وقلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شدة فرحه ومن شدة حرصه على مرضاة ربه، وهذا من شكر النعم، استشعر نعمة ربه عليه فأراد أن يشكرها، أراد أن يتقرب إلى ربه بشيء يشكر به هذه النعمة. ونعمة التوبة عظيمة لا يعرف قدرها إلا مؤمن موحد على الحقيقة. قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أي لا تتصدق بمالك كله، ولكن احتفظ لنفسك بجزء فهذا خير لك. قال كعب: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. كان له سهم نصيب في خيبر، فاحتفظ به وتصدق بالباقي لله سبحانه وتعالى. ومسألة التصدق بجميع المال من المسائل التي اعتنى العلماء ببيانها، وهناك بعض الأحاديث تدل على أنه لا ينبغي للرجل أن يتصدق بجميع ماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى. أي الصدقة الحقيقية ما يكون على سبيل الفضل، ما يفضل عن حاجتك، فتتصدق وأنت مع ذلك غني، أي عندك ما يكفيك. ليس المقصود بالغنى هنا كثرة المال، وإنما المقصود به الكفاية، فتتصدق ويكون عندك ما يكفيك. فهذه هي الصدقة التي اعتبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا وكان يظن أنه على وشك الموت، فقال: يا رسول الله، إنني رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والظواهر الشرعية إنما تدل على هذا. عموما، من تأمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أن الصدقة المعتبر بها إنما تكون على هذه الصفة، وهي التي لا تؤثر على كفاية الإنسان. فلهذا كان المشروع والمتأكد للرجل أنه لا يتصدق بجميع ماله. وأما قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه تصدق بجميع ماله بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، القصة المعروفة لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فقال عمر: اليوم أسبق أبا بكر. قال: وكان عندي مال، فذهبت بنصف مالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أبا بكر عنده قد أتى بماله كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم نصف مالي. ثم قال لأبي بكر: ما أبقيت لهم؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذه القصة وجهها العلماء توجيها مقبولا يتسق مع ما ذكرناه ولا يعارضه، فقالوا: قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لا يعمل بها إلا في مثل حالته. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان ذا مال وكان ذا تجارة، فلم يكن قد ترك ماله كله بمعنى أنه لم يعد عنده مال أصلا، وإنما كان عنده مال نقد في يده، ما نسميه نحن بالسيولة، فهي التي أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده مال آخر في تجارته التي تستمر وتدار. ثم هو رضي الله تعالى عنه شأنه معروف في حسن ظنه بربه وشدة إيمانه به، هو خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا قال أهل العلم، قالوا: من كان يصبر عن الفاقة وله عيال يصبرون، أو ليس له عيال بالكلية ويرجى أن يخلف الله عليه تعالى بعد ذلك، فهذا هو الذي يجوز له أن يتصدق بجميع ماله، وأما ما سوى ذلك فلا. هذا هو بيان الحكم في هذه المسألة، وحديث كعب دليل عليها أيضا. فها أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد كعبا إلى الإبقاء على بعض ماله، ولم يحثه على التصدق بجميعه. نقول هذا في الصدقة بجميع المال، فكيف بالصدقة ببعض المال؟ لماذا لا يتصدق المسلمون ولو ببعض أموالهم؟ ها أنت ترى أن أبا بكر جاء بماله كله، وأن كعبا أراد أن يأتي بماله كله، والله تعالى لا يطلب منك هذا. ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو، أي ما زاد عن الكفاية. فلماذا يكتنز المكتنزون؟ ولماذا يحرص من يحرص على تراكم الأموال أمامه، يسعد بالنظر إليها ويفرح وهي تتراكم وتتراكم وتتراكم؟ أي سعادة في هذا؟ إنما السعادة الحقة في نيل مرضاة الله عز وجل، إنما السعادة الحقة في أن يتصدق العبد بعدل تمرة من كسب طيب فيربيها له ربه عز وجل، كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره الصغير، حتى تصير مثل الجبل. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدل تمرة يصير عند الله مثل الجبل. هذه هي السعادة الحقيقية، لا سعادة أبدا في النظر إلى المال وفي جمع المال وفي تكثير المال، لا سيما إذا أتى ذلك على الصدقة المفروضة، فإن من الصدقة ما هو فرض. هناك الزكاة أمر بها الله تعالى وأمر بإيتائها وتوعد من حبسها أشد الوعيد، فكيف بهؤلاء يؤتى بهم يوم القيامة وقد حبسوا زكواتهم، فيصير لهم من العقاب ما الله به عليم؟ وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معروف. فعلى هؤلاء أن يتقوا ربهم، وعليهم ألا يحبسوا زكاة أموالهم. ونحن نتكلم في الصدقة النافلة ونحث عليها، فكيف بالصدقة المفروضة التي أوجبها الله عز وجل؟ فاحرص على مرضاة ربك، وسارع إلى الخيرات، ولا تدخر عن ربك شيئا وأنت المستفيد لا هو. الله تعالى لا ينتفع منا بشيء، ولا يعود عليه شيء مما نعمل أبدا، وإنما الفائدة تعود علينا نحن، نحن الذين نستفيد ونحن الذين ننتفع، فعلينا ألا نفرط في ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما لكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم لا تجعلنا من المحرومين الأشقياء، اللهم لا تجعلنا من المحرومين الأشقياء، اللهم وفقنا في هذا الشهر لتوبة ترضيك عنا، اللهم وفقنا في هذا الشهر لتوبة ترضيك عنا، اللهم وفقنا في هذا الشهر لتوبة ترضيك عنا. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا وخطايانا، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا وخطايانا، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا وخطايانا، اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء، اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء، اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء، اللهم ارحمنا ولا تعاملنا بذنوبنا اللهم ارحمنا ولا تعاملنا بذنوبنا، اللهم ارحمنا ولا تعاملنا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا عقابا لا نطيقه، اللهم لا تسلط علينا عقابا لا نطيقه، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتوفنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.